نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، ساعات معدودة تفصلنا عن هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، والسؤال أيها الإخوة الذي ينبغي أن نجدد به أسماعنا وتقف عنده قلوبنا وجوارحنا وتستجيب له أفئدتنا، لماذا نصوم في رمضان؟ أيها الإخوة الأحباب، نحاول أن نذكر بعض المقاصد والمنافع التي تعود على المسلم جراء صيامه لهذا الشهر الطيب المبارك. أيها الإخوة الأحباب، لماذا نصوم رمضان؟ أيها الإخوة، نصوم رمضان تنفيذا لأوامر الله سبحانه وتعالى. إن لم يكن هناك فائدة ومنفعة من هذا الصيام إلا هذا الأمر لكفى. المسلم يسارع إلى تنفيذ أوامر ربه، الله عز وجل يأمره بأمر أو ينهاه عن نهي، فيكون شعاره ويكون قوله سمعت وأطعت. هذا هو المقصد الأول أيها الإخوة الأحباب، نصوم رمضان لأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا صيامه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم، ونحن نقول لله عز وجل سمعنا وأطعنا، وهذا كما قلت هو شعار المؤمنين الصادقين. يقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. انظر أهل الكريم، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أول شيء أيها الإخوة الأحباب، وأول حكمة وأول إجابة على هذا السؤال لماذا نصوم رمضان، استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك ما أحلى ما قاله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قال فيه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولعل معنى إيمانا واحتسابا أن المسلم يجدد النية الأولى أنه يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى ويسارع إلى تنفيذ أوامره. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا
أن الله عز وجل لم يكتفي لنا بهذه الحكمة، لكنه بين لنا حكما أخرى ومنافع ومقاصد أخرى ينبغي للمسلم أن يجعلها نصب عينيه. من هذه الحكم أيها الإخوة الأحباب، وهي حكمة رئيسية، تجد أن الله سبحانه وتعالى ختم بها الآية الأولى التي تحدثت عن الصيام، ثم في الآية الأخيرة يختم الله عز وجل بها أيضا، أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا بأن المقصود من الصيام هو الوصول إلى التقوى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. انظر أخي الكريم، لعلكم تتقون. وفي آخر هذه الآيات يقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك آيات الله يبينها للناس لعلهم يتقون. إذن أيها الإخوة الأحباب، الله عز وجل يبدأ الآيات التي تتحدث عن الصيام بالتقوى وينهيها بالتقوى، وكأن الله عز وجل يريد أن يبين لنا بأن المسلم ينبغي أن يضع نصب عينيه في هذا الشهر الطيب المبارك. لا بد أن يسعى سعيا حثيثا، لا بد أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى هذه التقوى المطلوبة. والتقوى أيها الإخوة الأحباب، التقوى هي ملخص من أخلاق الكريمة. نعم، التقوى هي ملخص من أخلاق المحمودة، ملخص لهذه الأوامر التي ينبغي أن يجعلها المسلم نصب عينيه، وأن يتغير بها حاله، وأن يسعى بها إلى تغيير نفسه، إلى أن يكون إنسانا ذات قيمة في مجتمعه. هذا هو مضمون التقوى أيها الإخوة الأحباب. التقوى هي الأخلاق. هب أن هذا الصيام لم يتحول إلى أخلاق، فهل ينفع هذا الصيام؟ أيها الإخوة، في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. نعم، هذه التقوى. ما معنى جنة؟ جنة أي وقاية من الذنوب، من المعاصي. جنة معناها تغير حقيقي للنفس نحو الأفضل والأحسن. جنة معناها التخلص من الشهوات التي تتحكم في الإنسان. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ثم قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. إذن أيها الإخوة، الفائدة من الصيام هي التخلق بالأخلاق الكريمة. الصيام أيها الإخوة الأحباب ليس مدعاة إلى الأخلاق السيئة. للأسف الشديد ينتشر بين الناس بأن الصائم حينما يصوم فإنه يضيق خلقه. لا، هذا ليس هو الصيام الحقيقي، بل على العكس صحيح. الإنسان الصائم يتسع خلقه، تتغير نفسه نحو الأفضل، يكون أكثر سعة. إذا قابلته مشكلة أخلاقية فإنه يتعامل معها تعامل الطائعين لله سبحانه وتعالى، التعامل المثالي الذي ينبغي المسلم أن يتعامله في غير رمضان، ويكون رمضان تدريبا له. أيها الإخوة الأحباب، لذلك في الحديث الذي رواه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استمع إلى هذا الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. يا الله، ما معنى هذا الحديث؟ أيها الإخوة الأحباب، قد تتعب نفسك في صيامك، وقد تكثر من القيام والركعات والسجدات، وقد تكثر من الأذكار ولكن للأسف الشديد إذا لم يتحول هذا الصيام إلى تغيير حقيقي في حياتك في أخلاقك فأنت تقع تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، يعني لا يأخذ من صيامه إلا مجرد الجوع فقط، ليس له ثواب عند الله سبحانه وتعالى. هذا أيها الإخوة الأحباب مقصد أساسي من مقاصد الصيام، أن يتعلم المسلم أن الصيام يؤدي إلى الأخلاق الكريمة والقيم المحمودة، ويبعد المسلم عن الأخلاق المذمومة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ومن الفوائد أن المسلم ينفذ أوامر الله، نعم يتعلم المسلم أن يكون تجاه هذه الأوامر أن يكون شعاره سمعت وأطعت. كنا أيضا أيها الإخوة أن من فوائد الصيام أساسية التخلق من أخلاق الكريمة، التقوى. التقوى معناها أن المسلم تتغير حياته، يكون رمضان أيها الإخوة الأحباب قدوة لباقي الشهور، يخرج المسلم من رمضان إنسانا آخر، يتغير كما يقولون 180 درجة، يدخل رمضان في حال ويخرج من رمضان في حال آخر، يصبح رمضان وقودا للشهور الباقية كلها. من فوائد الصيام أيضا أيها الإخوة هو فائدة عظيمة، أن الصيام أيها الإخوة الأحباب يعلمنا التراحم، يعلمنا المواساة. لا يصح المسلم وهو صائم وهو قائم أن يأكل ما طاب وما لذ من المطعومات والمشروبات وجاره جائع لا يجد شيئا، لا، الصيام يعلم المسلم التراحم، يعلم المسلم المواساة. المسلم يسعى في هذا الشهر إلى أن يتفقد أقاربه، أن يتفقد أرحامه، أن يتفقد أصدقائه، أن يتفقد جيرانه، ينظر إليهم إلى حالهم إذا كانوا يحتاجون شيئا فهو أولى الناس بهم. هذا ما يعلمنا إياه الصيام أيها الإخوة. ولذلك نشهد أن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان أشد من الريح المرسلة في الجود وفي القرض وفي العطاء. انظر إلى الريح المرسلة، هذه الريح القوية التي يعني لا تترك أمامها شيئا. هذا هو رسول الكريم صلى الله عليه وسلم في رمضان كان له حال آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسارع إلى الخير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني معطاء، إذا كان في غير شهر رمضان معطاء فهو في رمضان أكثر وأكثر وأكبر عطاء من غيره من الشهور. ولذلك أيها الإخوة الأحباب في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر في رمضان صائما كان له مثل أجره. انظر إلى هذا الحديث، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على هذا الأمر، من فطر فيه صائما كان له مثل أجره، أي مثل أجر الصائم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، يعني الصائم يأخذ ثوابه لكن المفطر هو الذي يأخذ ثواب مثل ثواب هذا الصائم. أشياء كثيرة أيها الإخوة الأحباب، الصيام ورمضان ليس مجرد شهرا عاديا في السنة، الله سبحانه وتعالى لم يخصه بهذه الفضائل الكثيرة وهذه الآثار الكريمة من أجل يعني أنه يريد أن يتلذذ بأن عباده يصومون أو يقومون ويجاهدون. لا أيها الإخوة الأحباب، الله عز وجل يقصد لك الخير، يريد لك أن تكون أن تتعلم في رمضان تعليما، هذا التعليم يساعدك في غيره من الشهور. لذلك كانت هذه الحكمة المقصورة التي وردت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حكمة صحيحة، أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستعدون لرمضان قبل أن يأتي رمضان بستة أشهر، وكانوا يودعون رمضان بعد مضي رمضان بستة أشهر، فكانت السنة كلها عندهم رمضان. هذا هو ما يريده الله عز وجل للمسلم أيها الإخوة. لا ننبذ في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم بلغنا رمضان على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعل رمضان في هذا العام شاهدا لنا لا علينا، اجعله حجة لنا لا علينا، أدخلنا رمضان وأخرجنا منه على الوجه الذي يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعات الطيبة المباركة أن تجعل مصر صفاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها وجيشها بخير فأعنه يا رب العالمين ووفقه يا أرحم الراحمين، ومن أراده بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره واجعل دائرة السوء عليه. نسألك يا ربنا في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة أن تنظر إلى عبادك المسلمين المستضعفين في فلسطين بعين رحمتك، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم وحي كلمة إخوان المسلمين في السودان يا رب العالمين، اللهم وحي كلمة المسلمين في كل مكان. نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعات الطيبة المباركة أن تؤلف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد بيننا، اللهم قو صفنا، اللهم قو صفنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك يا مولانا سددنا. نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك ألا تجعل لنا ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا سددته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.